بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة الإمام البغوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لذيغ
أو سليم. سليم ليس على ظاهره، لكن العرب تستعمل هذا تفاؤلا، يعني سليم مع أنه مصاب، لكن باعتبار ما قد يكون إن شاء الله. نعم.
إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه
الكتاب على شاء. كيف رق الشاء ولا رق إيه؟
يعني مقابل.
نعم.
فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة.
يعني أنت رقيت وأخذت مفترض نهار الرقية طاعة، فأنت أخذت شاة على هذه الرقية على الطاعة، فظنوا كذا زي الصلاة، تصلي مقابل شاة، تقرأ قرآن مقابل شاة، كيف هذا؟ استشكلوا ذلك الأمر فتوقفوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الواجب على المسلم أن يكون حذرا، فإن الحل بين وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد اصطبر على دينه وعرضه. ينبغي على الإنسان أن يتقى الشبهات، ينبغي على الإنسان أن يصون نفسه، أن يحفظ نفسه ولا يعرض نفسه لهذا. نعم.
فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال: هذا حديث صحيح. قال الشيخ الإمام: في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز شرطه، وإليه ذهب عطاء.
وجواز شرطه يعني أحفظك 500 في الشهر 300 في الشهر. نعم. وإليه ذهب عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، قال الحكم: ما سمعت فقيها يكرهه. والبخاري بوب على هذا، وذكر أيضا أظن يمكن ذكر أثر على الحكم وغير من السلف بوب هذا معلقا، أخرج معلقا حتى أبو البخاري. نعم.
وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله وأخذ الأجرة عليه، لأن القراءة والفقه من الأفعال المباحة، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج.
لست تتعبد بهذا تعبدا خاصا بك، ترك به وجه الله وكذا، زي من يقرأ وردة أقول اعطيني 500 جنيه وأنا أقرأ وردي يوميا كذا، لا، إنما هذا عمل. فالقراءة والفقه من أفعال مباحة مثل التطبب، فالرقية دواء تداوي مثل الطبيب بالضبط، هذا يقوم بالعقاقير وأنت تقوم بالرقي. نعم.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى
ولذا قال: وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج. ليه؟ لأن هذا تداوي، هذا قام بهذا وهذا قام بذلك. نعم.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح.
نعم.
وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق. وقال منصور عن إبراهيم: إنه كره أجر المعلم. وقال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم يشترط.
هذا نعتبر قولا ثالثا، يبقى القول الثاني منع، قال غير مباح. القول الثالث: لا بأس به ما لم يشترط، يعني يكون على وجه الجعل أو الرزق، يرقي ويعطي أي حاجة، لا يشترط ذلك، أعطوه أخذ، ما أعطوه ما طلب. نعم.
واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. ومن أباحه تأول الحديث على أنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب.
ومن أباحه تأول الحديث، طبعا الصحة، لأن البعض ضعفة والبعض صححة، قال ومن أباحه تأول وعلى فرض الصحة يعني تأول حديث عنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع فحضره النبي وابطل أجره وحسبته كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضا فأما إذا لم يحتسب وطلب عليه أجرة فجائز بدليل حديث ابن عباس ولكن طبعا هذا يعني ظن الحقيقة أنه يحمل على أنه قصد كذا والنبي اطلع على كذا لكن أفضل منه أنه يحمل على محمل خاص مع صحة الحديث على محمل خاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عالما في عين هذا الرجل عدم قدرته على ذلك وأن هذا يشق عليه فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر يبقى قضية عين قد يكون هناك حال في هذا الرجل أو في حال الراقي استدعى ذلك نعم
وذهب قوم إلى أنه
يعني يكون هذا بسيف الحياة لما أهدى له قوسا أو كذا يشبه الأجر وإلا الرجل كان عاجزا عن ذلك نعم
وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشترط وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي وقال بعض أهل العلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه غير متعين عليه وإن كان في مال أو موضع لا يقوم به وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة عليه
ليه لأن تعليم القرآن هيبقى هنا فرض كفاية فهو تعين عليه ذلك نعم
وتأول على هذا اختلاف الأخبار فيه ويستدل بحديث ابن عباس من يرى بيع المصاحف وأخذ الأجرة على كتبتها
نعم دي مسألة أخرى والذي يترجح من هذه الأقوال قول من يبيح مطلقا ولو اشترط قول من يمنع مطلقا قول من يفرق بين اشتراطه وعدمه الذي يظهر رجحانه من الأدلة إباحة ذلك مطلقا لكن الأفضل للإنسان والأحوط أنه يأخذ من غير شرط هذا الأفضل والأبرى هذا الأفضل والأبرى لكن الذي تدل عليه الأدلة إباحة ذلك مطلقا حتى ولو حصل فيه شرط دليل ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين بجوار هذا الحديث في المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان صداقها ماذا أن يعلمها ما معه من القرآن إذن هذا دخل شرط لأن صح مهرا فما صح مهرا وهو التعليم صح أخذ العوض عليه وهو هذا وهو داخل في الشرط لو ما يتزوجها إلا على هذا ما يتزوجها إلا على هذا الأمر فصح أن يكون عوضا تعليم القرآن تعليم القرآن صح أن يكون عوضا لأن المهر عوض ولهذا يقدمون نفقة الزوجة على نفقة الوالدين قال نفقة الوالدين مبنى على الإحسان نفقة الزوجة مبنى على عوض يعني أنك استحللت فرجها بما دفعت لها من مهر وما كان كذلك فهو أوجب فمن جهة الأدلة إذا أخذنا حديث سهل بن سعد في الصحيحين مع هذا الحديث تبين أنه ما في اشتراط خصوصا أنه لا يلزم عدم اشتراط خصوصا أن في هذا الحديث أنه رقاه على شاء يعني اشترطوا ذلك وحديث سهل بن سعد السعيد أنه صح مهرا لكن مع ذلك نقول الأحوط ألا يشترط الإنسان في هذا وأن يكون في قصد الاحتساب مع عدم الاشتراط فإن أعطوه شيء واخذ فلا بأس به لهذا قالوا إن كان على وجه الجعل أو الرزق كان يقول مثلا المسؤولون عن المسجد من حفظ عندنا حلقة بعد العصر فهو مثلا 500 جنيه 1000 جنيه أو كذا أو من حفظ ولدي فلو كذا فلا بأس أو تحفظه وعلى حسب ما يعطيك هذا لا بأس فالأحوط امتنع أنت عن الاشتراط إلا شيء يعني قد تحتاج إليه بمعنى أنك لو أنك قطعت وقتك أو جزء من وقتك في هذا الباب ولكن الناس ما يعون ولا وليس عندهم يعني ما يقابل تعبك هذا وقطع وقتك هذا وأنت محتاج للسعي على أولادك فاشترطت من أجل هذا، يعني تقول عندي مثلا حلقة 5 جنيه، الولد 5 جنيه، الولد 10 جنيه، وهكذا يبقى معروف كده. أو تعلق ورقة إن مثلا إن التحفيظ مثلا مقابل أجر رمزي قدره 10 جنيهات وخلاص مثلا، يعني ما في بأس لو احتاج الإنسان ذلك، ما في بأس. نعم، ولأن التجديد في مثل هذا قد يمنع من القيام بهذه المسائل، لأن مثل هذا يأتيك تعليم الفقه وتعليم التفسير وتعليم الحديث وتعليم كذا وكذا وكذا إلى آخره، والناس في حاجة إلى كسب أرزاق. ولو أنه تعطل المعلمون وانقطعوا لتعليم الناس ولا مقابل، فقد يضطر واحد إلى ترك هذا لأنه يريد أن يأكل أولاده، طيب ماذا يصنع؟ فمثل هذا قد تكون في من يصنف كتبا، في من يعلم كذا، في من يقطع المسجد، في من يؤم الناس، في من يؤذن. ولهذا القول الحقيقة بالمنع هنا قد يترتب عليه فساد كبير جدا، خصوصا وأن النصوص واضحة الحمد لله ومبيحة لذلك بفضل الله. وأما هذا النص اللي فيه ضعف أو على تقدير صحة عند بعض العلماء صحاحة بطرقه، فإنه لا يقع على هذا، يحمل هذا على محمل خاص، ولا نواجه الأحاديث الصحيحة في هذا. وإلا ما توجيه الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، خصوصا حديث سهل بن سعد، يعني حديث الرقية وكذا، قد يقال يحمل هذا على الحاجة الماسة، طب ما نفس المسألة هنا حاجة، أو قد يحمل هذا أنه ما اشترط وإنما أعطاه كذا، المهم بقى فيه عطاء بشرط أو بغير شرط مثلا، أو أن هذا محمول على مسألة الظفر، أي أن لهم حقا عند هؤلاء أن يضيفوه فلم يستطيع الوصول لهذا الحق، فأخذوا لأن هذا حق ثابت لهم أصلا من غير رقية، وإنما أخذوه عن طريق الرقية لأنهم ما تمكنوا إلا من هذا. ومعروف مسألة الظفر إذا كان الإنسان حق ولا يقع على أخذ إلا بأي طريق أخذ. كل هذه الحقيقة تعليلات عليلة لا تقوى على مواجهة هذا، فتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، وتوقف الصحابة في هذه المسألة وجواب النبي في هذا من غير اشتراط، إن حق ما أخذت معي أجرا كتاب الله، يدل على هذا مع حديث سهل بن سعد الساعدي. فمن جهة الدليل، الدليل قوي مع من منع مع من جوز مطلقا، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يفتح الباب هذا الباب ويشترط شروطا ما يعني من 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 أموال باهظة قد ترهق الناس، فلا بد من قصد الاحتساب. نعم نعم
اشتراط العدم.
نعم
قول القائل بعدم الاشتراط هذا يتوافق مع القواعد، لأن هذه إجارة لا يتوافق مع القواعد، لأن هذه إجارة لابد أن يكون لها أجر محدد. هذه إجارة لابد أن يكون لها أجر محدد،
بس قد يناقش في الأصل اللي هو الإجارة، يعني ما يقول إجارة، يقول ده والله إن عمل مما يقصد به البر والتقوى وكذا، هذا ممكن يصلح في مسألة تعليم الفقه، تعليم الحديث، يعني لدرس فقه درس حديث، لكن القرآن قد لا يكون في هذا، يعني بعد الإجارة. نعم هو هذا عمل يقال يعني مقابل ما قطع واستقطع من وقتي لهذا، يبقى المسألة على الوقت ليس على القرآن نفسه، لما المسألة على الوقت
ما الوقت شفنا لابد من تحديد مقابل، ما كانش في تحديد مقابل، يبقى الوقت لا يصح،
لأن لو كان كذلك لما صح إلا بالشرط، خلي بالك، ولا قائل فيما أعلم أنه ما يصح إلا بالشرط، لكن الكلام فيما لو شرط يصح ولا لا، لكن يصح بدون شرط، فلو كانت إجارة ما صحت إلا بالشرط، سواء الشرط ده شرط قولي أو شرط عرفي محدد، الإجارة يشترط فيها هذا، لكن أنا لا أعلم أحدا يقول بهذا، واخد بالك، إنما النزاع في الشرطية مش النزاع في عدم الشرطية، يعني لو أخذ في بهذا فجاز له إلا على قول من يمنع مطلقا، فلو توصفها توصف إجارة من كل وجه هيبقى إيه، يبقى لازما التحديد في هذا، لكن ديت لا، يعني فيها جانب الحساب، لكن يبقى مسألة أخذ العوض على ما حصل على الطاعات على القرب، لكن هنا يكون على وقت استقطع لنفع إخوانه، لأنه قد لا يقوى على نفعه بغير ذلك. نعم البخاري وتبوب البخاري
باب ما يعطى في الرقية على إحياء العربي بفاتحة الكتاب
على إحيائي نعم ذكر أثر المعلقة.
وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله.
تمام.
وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم.
تمام. وكان
وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا.
تمام.
وقال وكان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.
تمام. يعطون على الخرص. نعم. نعم. المهم يعني عند الحاجة، لكن تخصص الحاجة بالفقر يعني عند الحاجة يعني يقول يرى أن هذا عند الحاجة، لكن الأحاديث الصحيحة صرحت بالإطلاق في ذلك وهي أفضل. نعم. لكن هو قول وجيه. نعم. لو حفظ يعني القرآن كله خلاه أولى بالجملة يعني بالجملة. في ناس بقى تختلف، في بيحفظ بالجزء وفي باليومية يعني بالشهر كده حسب ما، لكن في واحد يقولك لا انت ليه بالجزء بحيث ان هو يبقى ايه ما يتلعبش يعني. فدي كلها امور يعني لا مانع منها طالما انها ليست قائمة على استغلال للناس. وفي بعض الناس بيحفظ مجودا حسب التحفيظ، لك مثلا حفظه بالتجويد كذا كذا كذا، ده مثلا ب2000 هحفظه بس حسن قراءة دون احكام، ده مثلا ب1000 هياخد يدخل بقى في القراءات دي مقاولات تانية. لا ينبغي يعني يكون فيه جشع ويكون استغلال، لازم جانب الاحتساب موجود. ولهذا ده فيما يتعلق بحل المسألة الاجر من عدم، اما من جهة اجر عند الله فان من قدم نية المال على نية التحفيظ فلا اجر له. اما من كان يحفظ يرغب واحد نفسه يحقق حديث النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن إشكالية هذا الرجل ما عنده سعة مال، يعني لو انقطع يحفظ أبناء المسلمين ما عنده مال ليقوى على نفقة أولاد، فتمنى أن لو قام هذا المقام لكن بشيء ينفق على أولاد، فهذا إن شاء الله مأجور أجرا عظيما إن شاء الله. نعم.
واختلف أهل العلم في بيع المصاحف، قال ابن عمر بئس التجارة بيع المصاحف وكتابتها بالأجر. ويروى عنه أنه كان يقول وددت أن الأيادي تقطع في بيع المصاحف.
الأيدي.
وكره بيعها وشراءها علقمة وشريح وابن سيرين والنخعي، وكره الطائفة بيعها ورخصوا في شرائها. روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير والحكم، وقال أحمد بن حنبل الأمر في شرائها أهون وما أعلم في بيعها رخصة. ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
وهذا الراجح أنه يجوز بيعها وشرائها، مسألة الأجر الأخروي على الحساب من عدمه، أما كأمر دنيوي نعم. وطبعا البيع ليس راجعا إلى القرآن ولا كذا، راجع إلى المصاحف. ومن هنا استدل البخاري المتألق الفقيه الثبت على أنه فرق بين الكتابة والمكتوب، وبين الأوراق والمداد وكذا وكذا، وبين المكتوب، لأن القرآن ما يباع، إنما يباع ماذا؟ المخلوق. هذا الأوراق بتباع وكذا وكذا، هي بتباع، لأن كما القرآن كله ما يباع، فدل هذا على التفريق بين إليه، بين المكتوب الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى وبين غيره. فالبيع إنما هو الأوراق والكتابة والأشياء هذه، هذا البيع المتسلط عليه، ليس على الإيه المكتوب وهو القرآن. فهذا أحد أدلته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي وضع جزء نفيسا حقيقة من أنفس ما كتب البخاري جزء في أفعال العباد، سبحان الله. أو هذا يا إخواني الذي يقال سبحان الله، يعني إذا وقعت له محنة أنتج علما. بعض الناس إذا تشكل عليه مسألة صار يبحث في الكتب من هنا وهناك، يأتي بما يشهد لقوله ولو كان، يعني مثلا لو أنا مثلا رجحت مثلا انه لا ياخذ مطلقا الاجر ياخذ مطلقا. اقول بقى ايه، وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى تحت باب اخذ الاجر على تعليم القران ورقيه وكذا، قال: وذهب جماعه من اهل العلم الى ان اخذ الاجره والعوض على تعليم القران غير مباح، وهو قول الزهري وابي حنيفه واسحاق، وقال منصور عن ابراهيم انه كان اجر معلم. ايه انقلتان، طب ما تكمل، طب ما تجيب اللي قبله، وبعدين في النهايه طلع لك بحث ما شاء الله علماء العلماء على المنع. طب العلماء على المنع على قول، ولا العلماء على المنع باجماع؟ يعني العلماء على المنع بقول، ولا العلماء على المنع باجماع؟ بخلاف يا اخواني من يريد اظهار الحق وتدين الله به سبحانه وافقه او خالفه. فالبخاري لما حصل المحنه في هذا جمع بقى، مش فقط لنصره قوله ابدا، لنصره هذا خصوصا، وان من عارض لا يخالف في هذا، انما كان يعتبر خلاف لفظي ومن باب سد الباب، انما ما احد يخالف، ما احد يقول من علماء المسلمين اثبت، حتى الذي انكروا على البخاري بان هذا الورق والمداد ده غير مخلوق، ما احد يقول هذا. لكن صار المساله فيها ايه، العموم وعدم الاجمال وعدم سد ذرائع كده يعني من هذا الباب. مثل ما واحد اليوم يقول القران كلام الله، انت ما تنكر عليه، لان ما لانه يقصد كلام الله غير المخلوق. فانت لا تلزم الناس اليوم حتما ولا بد ان يقول كلام الله غير مخلوق، بينما في عهد احمد لا تقول كلام الله غير مخلوق. فوضع هذا الجزء الثمين العظيم جزء في افعال العباد، هذا اودعه علما واثارا سبحان من اعطاه العلم الذي جمع بتلك الاثار. انت ما تتخيل ان تكون كل هذه ادله في هذه المساله، سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فالذي يظهر هو جواز بيع هذا المصحف وشراءه، لان مصالح الناس تتعلق بهذا، ولانه قد يكون من كره في وقت من الاوقات في زمان من الازمان قد يكون فيه نوع حظر في هذا. اما الان والناس لا يستطيعون تملك هذه المصاحف، لان الناس ما يكتبونها، لا يستطيعون تملك هذه المصاحف الا بشراء. طب واللي يشتروه ممن؟ ممن يبيع. فهنا المسألة لا غضب فيها ولا كراهة فيها ولا مانع إن شاء الله في هذا، والبيع إنما يتسلط على الأوراق وعلى الغلاف وعلى كذا وكذا، وليس أحد يبيع كلام الله سبحانه وتعالى، إذ لا يباع كلام الله ولا يشترى. نعم. فنقف عند باب أحيانا. نعم. القول بايه؟ إباحة ذلك. اي نعم.
في بعض الحديث استدل به بعض التجار من التعليق ضمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كن معدنا لا ياخذ احد الامر ولا الاسلام ولا الكفر ولا يبني على الامام ولا الاحكام. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى امامه كن معدنا لا ياخذ احد الامر. فيعني منع اخذ الحج
هذا محمول على الأولوية، هذا الأفضل. الأفضل أن يكون الإنسان محتسبا، سواء مؤذن ولا إمام ولا كذا ولا كذا، هذا الأفضل. لكن هل هذا على المنع؟ يجمع بينه وبين الحديث الأخرى. ولهذا النبي ما نهى هنا عن أخذ الشياه، ولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي عقد أيضا للرجل على المرأة في بضعها بأنه يعلمها ما معها من القرآن، ما معه من القرآن، فتجتمع الأحاديث. وأنا أقول لك الآن: لا تتخذ مؤذنا يأخذ عشاء، ولا تتخذ محفظا يأخذ على، ولا تتخذ إماما. أنا أقول لك هذا لأن معروف أن المحتسب يا إخواني ينتج، حتى لو أعطيناه مالا بجوار احتسابي مثلا وهو لا يقصد، هذا الذي ينتج، لأن الإنسان إذا كان صاحب قضية وصاحب هم هذا الذي ينتج. إنما لو كان الواحد زي مدرس الحصة ولا دكتور الجامعة يمشي يقول لك: أنا ما عنديش النهاردة محاضرة الحمد لله، أو يحاول يسقط محاضرات أو ساعات تدريس أو كذا، أو يدخل لا يملأ الحصة. في إذا كان الإنسان يرجو أجرا فلن ينتج. فنعم، هذه من باب الوصايا والنصائح العامة، أن الإنسان إذا اتخذ أحدا في هذا إن وجد المحتسب فلا تعدل به، لأن المحتسب صاحب القضية. المحتسب هذا ما يبالي، ولهذا تراه أمامه طالب فجلس يحفظ، هو يريد شيئا واحدا. خيركم من تعلم القرآن. ولا شك يا إخواني مع هذا المبحث الفقهي لابد أن ننبه إلى أنه هنيئا لمن احتسب هذا الأمر في تعليم في تدريس في إمامة في خطابة في كذا. شوف يا أخي لو ذهبت بمواصلة تأخذ منها 5 جنيه إلى مسجد زي توكتوك ولا سيارة إلى مسجد تخطب فيه, إن استغنيت عن هذا, إن استطعت أن تستغني عن هذا فهنيئا لك, إن استطعت أن تستغني عن هذا فهنيئا لك. لكن نتكلم من باب الجواز وعدمه, أما من باب الفضل واحتساب الأجر فلا شك إنسان حينما ينتقل بخطاه إلى مسجد يدرس أو يعلم أو يخطب أو يجلس مع طالب, خيركم من تعلم القرآن وعلمه, يعلم هذا محتسبا محبا, فهنيئا لمثل هذا. ونحن رأينا في الحقيقة مشايخ على هذا الأمر ما يأخذون أجرا ويفرحون جدا. كان شيخنا الشيخ عباس المصري الله يرحمه, يعني أحد مشايخنا هناك أخذت أنا عليه ورش, كان دكتور في الجامعة هناك في كلية ملك فهد الأمنية. يعني هذا الرجل سبحان الله كان عنده احتساب عجيب فيما نحسبه الله حسيبه, كان رجل محتسب احتساب عجيب, كان يفرح جدا لو راح المطار مثلا, كان احنا بقى بنتنافس يعني الواحد مثلا ايه يجد اي فرصة كده يقرأ فيها ربع ولا كذا. فكان مثلا اميجي رايح المطار مشوار بعيد مثلا يحتاج مثلا 25 كيلو رايح 25 كيلو جاي, فيعطيها بقى منح مثلا لطالب مثلا يقول لك مثلا يتصل عليه انا رايح المطار تعالى معي انا رايح, تحس ان هو ايه يحب هذا. ولو عنده مثلا شيء في البيت طب انتظرني بس انا رايح البيت وهاج ما تمشيش, مش مثلا خلاص النهاردة ما فيش كذا. فكان فلو كان الإنسان محتسبا أعطى وأنتج. الشيخ السادات أيضا وده شنقيطي أصلا الله أن يشفيه مريض الآن, هذا أيضا رجل محب جدا لتعليم القرآن, محب جدا لتعليم القرآن, محتسب أيضا. يعني يذكر لنا مرة أنه رأى إماما كان مسافر فنزل في بعض البلدان قدرا فصلى وراء إمام فرآه إيه يلحن في قراءته, قال له يا أخي أنت تلحن في القراءة وكذا وكذا وأنا على أنا مسافر والله وكذا, ولكن أنا على استعداد أجلس معك وأبقى معك حتى أجود لك القراءة وأجل صفر, يعني على استعداد أجلس معك وأترك الصفر. فكان يغار جدا على اللحن, هو من أقوى يعني مشايخنا في مسألة مخارج الحروف. وكان الشيخ عباس كان يغمض عينيه طوال القراءة يعتمد على حاسة الأذن, وإلا تحسبه نائم تحسب أن الشيخ نام. الشيخ السادات يعتمد على البصر ينظر إلى شفتيك, ولهذا أحيانا يرجعك المرة والثانية والثالثة وأنت مش عارف أصلا وده رجعك فيه, لأن المخرج لم يخرج الحرف لم يخرج من مخرجه إليه الذي يعتمد على رؤية الشفتين. نعم, فدول الناس مثلا نحسبهم على احتساب, فده اللي بينتج وتحصل به بركة. لكن الكلام في مسألة الجواز من عدمه دي بحث آخر, ده بحث فقهي. لكن الإنسان لو استطاع أن يحتسب فهنيئا له, لا شك لو استطاع أن يحتسب في هذه المسألة هنيئا له. من يحفظ القرآن يا ابناء المسلمين, من يحفظ العلم, من يخطب, من يؤم محتسبا في ذلك, هنيئا له. نعم.